الموقع الرسمي لطلاب الجامعة أنصار السنة المحمدية للسودان. أنصار داش السنة دوت نت يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجمعة مسلينا في السجاد محجوز من الشيخ عوض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آخر ليلة من ليالي هذه الدورة، وسيكون إن شاء الله تعالى الختام بعد صلاة العشاء، ونسأل الله عز وجل القبول والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه المجالس مجالس مرحومة مغفور لها، مكتوبة محفوظة عنده سبحانه وتعالى، وأن يضاعف لنا الأجر والمثوبة. فإن أفضل ما يفعل الإنسان الجلوس في حلق العلم، لأنها رياض الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الشقي والمبعد هو الذي لا يجلس في هذه المواضع، وثقيلة عليه، لأنه كأنه يظن أن ما الفائدة من هذا الجلوس. لو كان يعطى في كل دقيقة أو في كل ساعة يعطى مالا معينا لجلس، لكن الذي يعطاه الإنسان من الأجور المعنوية المخفية التي لا يعلمها أحد إلا الله فهو أجور عظيمة. بل يقول الإنسان: يا ليتني أفنيت عمري في الجلوس في مثل هذه المجالس. فنرجع إلى ما كنا نتكلم فيه من كتاب الحج من بلوغ المرام، وبقيت لنا مسائل، منها أن بالنسبة للمبيت المبيت في مزدلفة، إذا كان الإنسان معه نساء أو ناس كبار في السن، ذكرنا هذه المسألة، جاز لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل، ويجوز لهم أن يرموا الجمرة، وإذا أرادوا أن يفيضوا أفاضوا في تلك الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لابن عباس، واستأذن لسودة لما أذنت له، واستأذن لأم سلمة. ومررنا أيضا على حديث عروة بن مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في المزدلفة، ثم وقف قال فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. وجاء هذا الأمر صريح: الحج عرفة، من أدرك قبل الفجر فقد تم الحج، قد تم له الحج. من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم العيد تم له الحج، ولو لحظة من الزمان، يعني ولو دقائق معدودة قبل طلوع الفجر، أي انتشار الضوء بالنسبة للفجر الثاني الذي تكون فيه الصلاة، تم له الحج ولا شيء عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تشرق الشمس بعدما أسفر جدا. وعن ابن عباس وأسامة ابن زيد قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذا هو هذه هي السنة في الحج، أن تلبي منذ أن دخلت في الإحرام، نية الإحرام، تلبي وتواصل في التلبية إلا في حال الطواف والسعي. بل قال بعض العلماء: يلبي حتى في الطواف والسعي، تكون التلبية متواصلة، بخلاف ما نحن عليه اليوم، ربما البعض لا يلبي أصلا، وتجدهم في كلام وفي مسائل وضحك، وكأنهم ليسوا بحجاج، وهذا لا يؤثر فيه الحج، لأن الحج لا يؤثر إلا من كان حاضر القلب قريب من الله عز وجل، متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، متمسكا بها، عاملا بها. فيلبي الإنسان، يلبي ويواصل في التلبية، جالسا أو قائما أو راقدا أو ماشيا أو راكبا يلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع عن التلبية حتى رمى جمرة العقبة. ويكون الأمر أشد وأمر لمن يطبلون في هذه المخيمات، طبول ورقص وهازيج ورجز وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، لكن لو قلت لهم لبوا لا يستطيعوا التلبية، ربما يلبوا دقيقة أو دقيقتين ثم ينقطعوا، ولكن ارفع هذه الطبول والرايات وانظر كم يجتمع عندك من الخلق من أجل العبث واللعب، وهذا هو سوق الشيطان بالنسبة لهؤلاء. أما السنة فلا يستطيع أن يطبقها أحد إلا من وفقه الله عز وجل. حتى رمى جمرة العقبة، وجمرة العقبة في يوم العيد ترمى في أي وقت، وأفضل الأوقات هو الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رماها ضحا عليه أفضل الصلاة والسلام، والضحى هو بعد أن يرتفع الشمس، ارتفع الشمس ويعني ينتشر النهار وتبدأ حرارة الشمس، يرميها الإنسان، ولو تأخر بسبب الزحام أو بأي سبب من الأسباب ورماها بعد الظهر أو بعد العصر أو قريب من المغرب لأجل الزحام أو لأنه لم يتمكن من الوصول إليها، فلا بأس يرمي الجمرة في أي وقت. وقد ذكر بعض أهل العلم أن رمي جمرة يوم العقبة يوم العيد، وهي جمرة العقبة الجمرة الوحيدة، ينتهي الرمي يعني ينتهي رميها مع غروب الشمس، مع غروب الشمس. وقد أفتت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وكذلك دار الإفتاء بجواز الرمي حتى منتصف الليل، حتى منتصف الليل، لأن هذه الفتوى من علماء معتبرون، من علماء معتبرين، ومن أقوال مسددة موفقة، ليست يعني أهواء. فجمرة يوم العقبة، جمرة يوم العيد، وهي جمرة العقبة الجمرة الكبرى التي من اتجاه مكة، ترمى في أي وقت من الأوقات، بل أفتى بعضهم ينتهي الرمي يوم العيد إلى طلوع فجر يوم الثاني يوم 11، طلوع فجر يوم 11، إذا طلع الفجر انتهى وقت الرمي ودخلوا في اليوم الجديد، لكن بعد الفجر لا يبدأ الرمي، لا يبدأ الرمي. قالوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه واستقبل الجمرة ورماها، وهذا الحديث قد سبق التعليق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. هذه عبادات توقيفية لا يتدخل العقل فيها في تحديدها ولا في كيفيتها من ناحية الزمان ومن ناحية المكان ولا في أي نوع مما يتعلق بهذه العبادة. جمرة العقبة قلنا الأفضل لأنها في وقت فضيلة ووقت اختيار، وقت جواز. وقت الفضيلة وقت الضحى، وهو الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت الجواز بعد الضحى إذا انشغل أو ذهب إلى مكة ليطوف أو حبسه حابس عن الرمي. أما بالنسبة للرمي في أيام التشريق، وأيام التشريق يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق، والتشريق مأخوذ من كلمة شرق اللحم، شرق اللحم، وكانوا يشرقون اللحم، أي الإنسان يذبح هديه ولا يستطيع أن يأكله كله، فيقطع هذا اللحم قطع، قطع طويلة طويلة، ويأتي بحبل ويعلق هذا اللحم فيه، فتصيبه الشمس ينشف حتى لا يفسد ولا يعفن، فيجمع هذا اللحم بعد أن ييبس ويدخل فيه أشياء ويأكلونه زمانا طويلا، 3 أشهر أو 4 أشهر. وهذا كان موجود عندنا إلى وقت قريب، وربما البعض منكم يرى بعض اللحوم معلقة في الحبل الذي يعلق فيه الملابس، هذا هو التشريق الذي كان يفعله الناس في السابق. وهذا يدل على أن هذه البلاد كانت لها أو عليها هجرة من السابق، فالخضروات التي تجفف هذا كله من عادات العرب، اللحم الذي يجفف من عادات العرب، لأن ما كانت عندهم ثلاجات ولا كان عندهم خزانات، وما كانوا يستطيعون أكلها في نفس الوقت، فكانوا يشرقونها. سميت بهذا لأن يشرق فيها اللحم، يشرق فيها اللحم. وهذا اليوم يوم 11 و12 و13 لمن أراد التأخر، لأن الله عز وجل قال واذكروا الله في أيام، يا شباب، معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا أراد أن يخرج من منى اكتفى بيومين، يوم 11 و12، ولا يوكل أحد إذا كان مستطيع بنفسه، لا تجوز الوكالة في رمي الجمار إلا لمن عجز عجزا تاما عن الوصول، كحامل تخاف على جنينها، وكمريض لا يستطيع الحركة، وككبير في السن يصيبه الدوار، يعني رأسه يلف إذا مشى أو وقف في هذه الأماكن لا يرمى عنه. يوكل شخص، والوكالة لها شروط وأحكام ستأتينا بعد قليل. أما بالنسبة لزمان رمي الجمار أيام التشريق فبعد الزوال، بعد الزوال. ودليل هذا حديث جابر، حتى أنه جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ويقف عند الجمرة يتحرى الزوال، فإذا زالت الشمس رمى، أما الفتوى اليوم بأن يرمى في أي وقت من الليل من النهار، ارمي في الصبح بعد الفجر بالضحى، هذا والله عبث ولعب بدين الله عز وجل. وهؤلاء الذين يفتون هذه الفتاوى فليتقوا الله عز وجل في أنفسهم، فإن دين الله عز وجل واضح. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، لماذا يفعل الإنسان هذا الفعل؟ تجد من يرمي في الضحى ينام بعد الزوال وإلى العصر وإلى المغرب، من أجل أن يتخلص هذه العبادة، كأنه ثوب يخلعه من بدنه ويتخلص ويذهب إلى المخيم، تجده في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع بسبب إزاحة. وهذا من فعل الشياطين وفعل إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم، الرمي لا يجوز في أيام التشريق إلا بعد الزوال. أولا تحري النبي صلى الله عليه وسلم للزوال، ثانيا لم يخالف أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وهو الرمي قبل الزوال، وهي من الأشياء المؤسف أن تراها من المسلمين في أيام التشريق يرمون الجمر قبل الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم. وقال جابر والقرآن ينزل عليه ويعمل به ونحن نعمل بما يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترمي وإذا شرحت أو تكلمت عن مسائل الحج، ينبغي لك أن تكون صلب في هذه المسألة، لا تتزعزع. الآن لا يوجد زحام، فرج الزحام وأصبح حجة الزحام حجة داحضة غير موجودة. تيسرت الطرق ولله الحمد وتيسرت الأمور، فلا داعي لمثل هذه الفتاوى. نعم، ربما ذهب بعض أهل العلم إلى فعل رمي الجمرة قبل الزوال، لماذا؟ لوجود الزحام الشديد الذي يموت معه الإنسان القوي، أنه كان يحصل زحام شديد وضغط من الناس، فيرجع الناس بعضهم على بعض، فالضعيف يقع في الأرض ويقع عليه الناس فيموت، وحصلت حوادث كثيرة جدا في هذا الشيء. ولكن وفق الله عز وجل هذه الحكومة المباركة، الحكومة السعودية جزاهم الله خير، فتداركوا هذه الأمور وتيسرت، ولله الحمد، يستطيع الضعيف والكبير والكل في وقت الزوال وبعد الزوال يرمي، فلا داعي لهذه الفتاوى. إذن الأصل فيها أنه يرمى بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فرميه ليس بصحيح، يعني يعتبر كالذي صلى صلاة الظهر قبل وقتها. وعن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا طبعا فيه مسألة الدعاء، وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات ثم يتقدم فيأخذ ذات الشمال، يعني يجعل الجمرة بين يديه يرميها بسبع حصيات الجمرة الصغرى، ثم يتقدم فيسهل فيأخذ ذات الشمال، مشي إلى جهة الشمال يبعد بعيدا ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، لأن هذا من المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها، فتدعو، قال الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو دعاء طويلا بمقدار ما يقرأ المسلم سورة البقرة. إذن الأمر أمر عظيم، الدعاء في هذا الموضع فلا تفرط فيه، وانصح كل من يذهب للحج أن يدعو في هذا المكان، وأن يهدي الله قلبه إلى الإيمان، وإلى أن يبصره بأمر دينه فيرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا ولا ينشغل بمن كان معه من خلفه أو من بين يديه، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم فيسهل ويأخذ جهة اليسار، يعني في الأول يتجه إلى اليمنى وفي الثانية يتجه إلى اليسرى ويتقدم ويبعد عن الزحام ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا ويدعو بخير الدنيا والآخرة. يا إخوان، الإنسان لا يمل من دعاء الله عز وجل، فإذا دعوت الله أعظم عبادة في هذه الدنيا عبادة الدعاء، والله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، انظر إلى هذا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال لا، قال عن عبادتي. فهذه مغايرة بين اللفظين، لكن المعنى الأول هو عين المعنى الثاني، المعنى الأول هو عين المعنى الثاني، فالمغايرة في اللفظ وإن تغايرت لكن المعنى واحد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن صح هذا الحديث، الدعاء مخ العبادة، دعاء مخ العبادة، وأنت لا تدعو إلا من تثق به ومن تخافه ومن تعتقد أن له الكمال المطلق، سواء كان في الأسماء أو في الصفات، وأنه قادر على أن يجيب هذا الدعاء لك. فهذه المواضع لا يفرط فيها الإنسان. فهؤلاء الذين يرمون قبل الزوال، يقال لهم أولا ارتكبتم عدة محاضير، رميتم قبل الزوال فلم تدعوا الله عز وجل، وإذا دعوتم في هذا الموضع لن يستجاب لكم، لأن الدعاء مربوط بزمان، دعاء مربوط بزمان، وزمانه يبدأ من بعد الزوال، من بعد الزوال. فلا يحرمن المرء نفسه من هذا الخير. قال ثم يدعو فيرفع يديه يقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة، جمرة العقبة، وينصرف ولا يدعو عندها، لا يدعو عندها. فإذا هذه سنة الفعل مع الجمار الثلاث. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، وقيل له والمقصرون يا رسول الله؟ قال والمقصرين. دعا لهم ثلاثا للمحلقين ودعا للمقصرين مرة واحدة، هذا يدل على أن الحلقة في النسك أفضل من التقصير، والتقصير يكون أفضل في موضع والحلق أفضل. التقصير أفضل للمتمتع الذي لم يبق له إلا سوى أيام بين يوم النحر وبين يعني حله من العمرة، المتمتع يكون التقصير في حقه أفضل، والعلة في ذلك أن يتوفر له شعر يحلقه يوم النحر، وأما يوم النحر فالحلق أفضل، الحلق أفضل. وترى من العجب العجيب بعض الناس كله شعر يقول لا أريد أن أزيل هذا الشعر، ويقول للحلاق احلق لي كذا وكذا، يعني هيئة معينة. بل ذكرنا بالأمس أن الحلق عبادة، عبادة لله عز وجل، وإذا أردت أن تتعبد الله عز وجل بها تعبد بها، وأظهر له محبتك لهذه العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ثلاثا. طيب ماذا تصنع المرأة؟ المرأة تأخذ من رأسها كما سيأتينا في حديث ابن عباس، تأخذ من شعرها تجمع شعرها كله وتجعله في خط واحد وتأخذ منه قدر أملة، قدر مفصل المتقدم من السبابة أو من الخنصر أو من الوسطى أو من البنصر، تأخذ مقداره وتقصه قصا، ولا تتحلل إلا بهذا الحلق. يعني إذا رمت الجمرة وطافت وسعت ولم تحلق لم تتحلل، إحرامها معلق حتى تحلق. طيب إذا كان إنسان فيه مرض في رأسه لا يستطيع أن يحلق ولا يستطيع أن يقصر، ماذا يفعل؟ هذا عجز عن هذه الشعيرة، عجز عنها، عجز عن هذا الواجب، ينوي بقلبه الحلق لأنه لا يستطيع أن يتحمل جلوس الذباب على رأسه، يعني يتألم ألم شديد، فيقال له لا تحلق وقد عفى الله عز وجل عنك، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا عاجز، العجز متحقق والمرض موجود. طيب إنسان أصلع عنده شعرة ولا شعرتين بس، ماذا يفعل؟ يحلقها، يحلق، نعم هذه الشعرة والشعرتين يحلقها. طيب إنسان رأسه ملط ما عنده شعر، ينوي إن كان له شعر حلقه. قال بعض العلماء يجري الموسى على رأسه، يجري الموسى على رأسه، لماذا؟ يقول كأنه يحلق، قال الله عز وجل عالم بهذا، فكأنه يجري الموس على رأسه ليس بصحيح، ما يجري الموس على رأسه ولا شيء، لأن الأصل الحلق وهذا ليس له شيء يحلق، كأن ليس عليه حلق ولا تقصير حتى ولو كان متمتع أو كان حاج، فلا شيء عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، وهذا السؤال من عليه أفضل الصلاة والسلام كان في يوم النحر، لأن بعد الرمى ونحر وحلق جعل الناس يسألونه، فجاء رجل فقال أول شيء قال لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج، ولا حرج أي ولا إثم، أي ما عليك شيء، لا تأخذ في نفسك شيء، لأنهم يريدون أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجز عن الاقتداء فجاء يعتذر فقال لم أشعر حلقت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. وجاءه آخر نحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. وما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا والله من سماحة الشريعة الإسلامية ومن عدل الله عز وجل. تصور اليوم لو كان الحج لا يتم إلا بهذه الأمور لهلك الخلق من الآن، منى، أو عندنا نحن السودانيون يقولون منى، منى اليوم تتحمل أكثر من 4 ملايين شخص وهو مكان ضيق. تصور لو هؤلاء الملايين الأربع لا بد أن يرموا ضحى هذا اليوم، كيف يكون الحال حتى ولو كانت الأمور متيسرة؟ فلذلك تجد كثير من الحجيج لا يأتون إلى منى، يذهبون من العزيزية إلى يطوف ويسعى ثم يرجع ويرمي، وتجد بعض الناس يذهب إلى المنحر وبعضهم يحلق وينتظر وبعضهم يرمي، هكذا الناس يعني تتفاوت في أشغالهم. فمن أراد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل أولا الرمي ثم النحر إن كان متمتعا أو قارنا، وإن لم يكن متمتع أو قارن فليحلق ثم يذهب إلى البيت ويؤدي ما بقي من أركان الحج. قال وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، أمر أصحابه أن يعني ينحروا قبل أن يحلقوا، قال نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، وهذا أمر منه، والأمر يكون لماذا يا شباب؟ ها؟ أمر للوجوب لا شك، الأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف. فلما سمع هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرموا ثم ينحروا ثم يحلقوا، دخله شيء من الفزع ومن الخوف، فجاء يسأل، قال نحرت قبل أن أرمي، لأنه يريدون الترتيب. يعني انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو كان واحد منا في هذا الزمان قل يا أخي رمي ولا حلق، ما كله واحد امشي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ارموا ثم انحروا ثم احلقوا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم أحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. وهذا الحديث يروي الإمام أحمد، وفيه الحجاج بن أرطعة، ومن منهاجنا في هذا الدرس أن كل حديث فيه ضعف لا نتوقف معه. كيف يتم التحلل؟ عند أهل العلم منهم من يقول أن التحلل، لأن عندهم التحلل تحللان، قالوا التحلل لا يتم إلا بالرمي والحلق، هذا التحلل الأول، التحلل الأول، والتحلل الثاني بإجراء جميع بقية المشاعر المناسك من الطواف والسعي. أما النحر أيها الإخوة، نحر الهدي لا علاقة له بالتحلل إطلاقا، لأن هذا هدي شكران، هدي شكران، لأنه يسقط عنه إن لم يستطع الصوم، وإن لم يستطع نحر الهدي، يعني يشتري، لم يستطع الشراء ولم يستطع الصوم سقط عنه، لذلك لا علاقة له. وإن كان لا يستطيع الشراء لكن يستطيع البدل وهو الصوم صام، لأنه لا يتعلق بالتحلل. فالرمي والحلق والسعي والطواف، هذه الأربعة هي التي يدور عليها التحلل. فإذا تحلل الأول قلنا، قال بعض أهل العلم القاعدة يتحلل بفعل شيئين من ثلاثة أشياء، إذا فعل منها اثنين حل، كأن يرمي ويحلق، أو يرمي ويطوف، أو يرمي أو يطوف ويحلق يخرم، أو يحلق ويطوف، فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل. التحلل الأول، وذكرنا أن التحلل الأول يكون برمي الجمر أو الحلق أو الطواف أو السعي. وفي هذا اليوم يوم النحر، إذا قدم السعي على الطواف صح منه، صح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل. لكن الأفضل والأولى أن لا يقدم السعي على الطواف، بل يطوف أولا ثم يسعى. وذهب بعض أهل العلم أنه يتحلل التحلل الأول بمجرد رمي الجمرة، بمجرد رمي الجمرة تحلل، وهذا هو الصحيح، أن الإنسان يتحلل بمجرد رمي الجمرة. فإذا رمى الجمرة جاز له أن يتطيب، وجاز له أن يحلق رأسه، لأن أيها الإخوة الإنسان إذا كان في مزدلفة ومكث في مزدلفة إلى أن طلعت الشمس، أليس هذا اليوم هو أيام يوم التحلل؟ فلو حلق لا يصح منه، لا يصح منه، أين؟ في مزدلفة. لكن لو وصل إلى منى، انتبه للمكان، انتبه للمكان، إذا وصل إلى منى جاز له الحلق، لكن في مزدلفة هل يجوز له؟ لا يجوز له الحلق حتى يصل، لأن الوصول إلى منى نصف. وقال بعض أهل العلم متى ما وصل إلى منى تحلل، بمجرد أن وطأت قدماه منى تحلل. والصحيح أنه لا بد أن يتحلل، ولا يمكن أن يتحلل إلا برمي الجمرة، أو يحلق ويطوف ويسعى. أما الحلق فقط فلا يتحلل به، الحلق فقط لا يتحلل به إلا إذا رمى. والحلق، هل حلق الرأس الذي فيه فدية الأذى، هل حلق الرأس هو من النسك، من النسك، أو هو عبارة عن فك من محظور، يعني تنفك من محظور بالحلق أو هو نسب. الحلق لا شك أنه نسب لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالترتيب جاء هكذا: الرمي ثم الهدي يبلغ محله ثم يحلق الإنسان. فالحلق من العلماء من يقول بأنه فك من محظور وليس بنسب، فإذا وصلت إلى منى جاز لك أن تحلق، وجاز لك أن تحلق قبل منى، قبل منى، لأن انتهى أعمال الحج، حج عرفة، فإذا أصبحت الصباح فجاز لك أن تحلق حتى ولو في منى. لكن هؤلاء لم يقيدوا الحلق بالمكان، فلا بد أن يتقيد الحلق بالمكان وهو منى، فإذا وصل إلى منى جاز له الحلق، أما في غيرها فلا يجوز، يعتبر ويعتبر قد ارتكب محظور من محظورات الإحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيتوتة بمنى من أجل السقاية، في البيتوتة بمكة عن منى من أجل السقاية. في البيتوتة أي أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت لمكة من أجل سقايته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. العباس بن عبد المطلب كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن السقاية، لأن هناك في البيت في السقاية والحجابة، السقاية والحجابة وأشياء كانت تتعلق بالبيت يستعملونها، وهي أشياء يعني كانت موزعة بين بيوت من بيوت مكة، بيت مسؤول عن السقاية وبيت مسؤول عن حجابة البيت وأمور أخرى كانت متعلقة بالبيت، فكل بيت من بيوت مكة يرثون هذه الأمور كابر عن كابر. وإلى يومنا هذا المفتاح عند بيت معين من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خذه خالدا تالدا. لما أعطى المفتاح لعثمان بن أبي شيبة قال له: خذه تالدا خالدا، وإلى يومك هذا مفتاح الكعبة عند هذا البيت. وهؤلاء من الملوك ومن الأمراء سلموا هذا المفتاح لهذا البيت طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني تكبرا ولا تعاليا، كأن يقول: من فلان؟ دع هذا عند فلان. لا، جعلوه في المكان الذي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من تعظيم البيت وتكريم ما أكرم الله عز وجل. فكان العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشف العلماء من استئذان العباس وجوب المبيت بمنى واجب، فمن تركه فعليه الدم، فعليه دم، يعني من بات خارج منى في العزيزية أو في غيرها يقال له عليك دم، لأن العزيزية ليست بمتصلة بمنى، ليس بينها اتصال، وأن البيوت ليست أيضا متصلة بمنى، بخلاف المزدلفة. المزدلفة أفتى فيها علماء المملكة جزاهم الله خيرا تيسيرا للخلق جواز المبيت بالمزدلفة لمن لم يجد مكان في منى لاتصال المخيمات، أما العزيزية فلا اتصال بينها وبين منى، لأن بينها وبين منى جبل. العزيزية في مكة وبينها وبين منى جبل، فأما الجهة مزدلفة فإن المخيمات لمن يذهبون إلى هذه الأماكن يجدون لا فاصل بينها وهي متصلة، إلا الوادي الذي يسمى بوادي محسر، مكان شاغر ليس فيه شيء، ثم بعده تأتي المخيمات وهي متصلة إلى قريب يعني من الكباري التي تكون من جهة المزدلفة، فيجوز للإنسان أن يبيت هنا. وقالوا: لأن هذا يقاس باتصال الصفوف في الصلاة، لأن الصفوف في الصلاة إذا كانت متصلة فيكون حكمها حكم الذين يصلون في داخل المسجد، ولهم أجر وفضل الجماعة، فكذلك الذين يبيتون. فجعلوا مزدلفة حكما كمنى، في الحكم كمنى، لكن من جهة الأصل ليست من منى، يعني من جهة الأصل ليست من منى، أما حكما فهي كمنى. وهل يجوز الذبح فيها؟ نعم، إذا لم يجد موضع يذبح فيه في منى، إذا كانت الصفوف بهذه الطريقة والمخيمات بهذه الطريقة متصلة، جاز له أن يذبح فيه في المزدلفة. المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، هذه الثلاث ليالي يبيتها في منى، فإن لم يبتها من أول الليل إلى آخره يجب عليه أن يكون في غالب الليل، غالب ساعات الليل يكون موجود. مثلا لو فرضنا أن الشمس تغرب في الساعة السادسة مساء وتشرق الشمس في الساعة السادسة صباحا، 12 ساعة لا بد أن يبقى أكثر الليل، يعني 12 ساعة من الليل لا بد أن يبقى فيها أكثر من النصف، أكثر من النصف، لأن النصف يكون متساوي، فإذا زاد عليه قليلا كان غالب الليل، يعني 6 ساعات 7 أو 8 أو 9 ساعات أقل ما يبقى الحاج في منى. فإذا أراد أن ينصرف بعدها انصرف، ولا يضر سواء كانت هذه الساعات من أول الليل أو من آخر الليل، يعني مثلا من الساعة السادسة حتى الساعة مثلا أضف 6 ساعات لهذه الساعة، يعني لحد الساعة 1 أو 2 أو 3 صباحا ثم يخرج، أو يكون من آخر الليل من الساعة مثلا 12 من الساعة 1 أو الساعة الثانية أو الثالثة يبقى في منى حتى شروق الشمس، فإذا شرقت الشمس طلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت المبيت. وهل يجوز له يعني في تسمية المبيت يجوز له أن يكون قائما؟ نعم، لأن المبيت المراد به المكوث، أن يكون مقيم في منى، ليس المراد به لابد أن ينام، يعني بعضهم يقول لابد أن تنام على جنبك ولا بد أن ترقد، وفي عرفة لا بد أن تقف على رجليك أو تقف على أي شيء من الأشياء، يقال المراد بالوقوف في عرفة أو في مزدلفة المراد به المكوث، والمراد بالبيتوتة في منى، لأن غالب في الليل الناس تنام يبيتون فيها، لأن المكوث من أول الليل إلى آخره يسمى مبيت. فبعضهم يقول لا بد أن يرقد وأن يلقي يعني على جنبه بجنبه، يقال هذا ليس بشرط، المكوث الوجود حتى لو جلس إنسان على مقعدته أو على كرسي إلى الفجر صح منه لأنه متواجد في منى. طيب من ترك هذه الأمور سيأتينا يعني التفصيل فيها. إذن لا يجوز المبيت إلا في منى، في خارج منى لا يجوز، إلا في مزدلفة لأن قلنا المخيمات متصلة بعضها ببعض. فاستئذان العباس يدل على وجوب المبيت، لأن الرخصة تكون مقابل العزيمة، الرخصة تكون مقابل العزيمة، والعزيمة هي الأمر المؤكد على فعل الشيء، يعني هي الواجبات، وأما الرخصة هي الأصل في العزيمة، لكن وجد دليل ينزلها من منزلة العزيمة إلى أنها رخصة، إن فعلها فحسن وإن لم يفعلها فحسن، كقصر الصلاة في السفر فهي رخصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، رخصة قصر السفر، رخصة الإفطار في حال السفر، رخصة التيمم في فقدان الماء، ورخصة المبيت في خارج منى ليالي التشريق لمن كان له عذر ولمن كان له حالة كحالة العباس. وأفتى العلماء بجواز مبيت الأطباء والذين يشتغلون في الأمن ورجال الإسعاف وكل من كان يخدم في خدمة عامة في مصلحة الحجاج جاز له لما يجوز للعباس، لأن القرينة هي المصلحة العامة التي يتوقف عليها أمر عظيم يعود نفعه إلى الحجاج. فمتى ما وجد هذه العلة جاز للإنسان أن يبيت خارج منى من أجل أن يقوم على هذا العمل. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، يعني هؤلاء رعاء الإبل لأن كان في الماضي إذا جاء الحجاج ومعهم رواحلهم ومعهم إبلهم يجمعون هذه الإبل ويستأجرون شخص يرعى لهم هذه الإبل ويحفظها لهم حتى يتم الحج، ثم كل يأخذ بعيره. هذا كان موجود إلى تقريبا قبل 50 عام أو 60 عام، كان موجود هذا الشيء. الناس تأتي على الرواحل والدواب، وهذا قليل بالنسبة للأزمنة السابقة. قبل 100 سنة كان هذا هو طريق الإبل، لا توجد سيارات ولا توجد نواقل، وكان يتعب الناس تعبا شديدا. فتجد الرجل يأخذ بعيره ويقود البعير في كل المشاعر، ربما لا يستأجر راعيا فيحمل معه زاد البعير ويحمل معه زاده وخيمته مع بعيره، يعني يبرك البعير ويجعل خيمة ويجلس تحتها. ولكن تيسرت هذه الأمور بفضل من الله عز وجل وبرحمة منه، تيسرت هذه الأمور وأصبحت غير موجودة. فكانوا يستأجرون رعاء الإبل، وقاس عليه العلماء اليوم الحراس الذين يحرسون المواقع المهمة التي يكون فيها المصلحة بالنسبة لي، كحراس المستشفيات وحراس الأمن وحراس كثير من المنشآت التي يعود نفعها لأهل الإسلام. فهؤلاء يجوز لهم أيضا يرموا يوم النحر ويؤخروا اليوم 11 واليوم 12، يرموا يوم 11 مع جمرة اليوم 12 ويرمون لليوم 13. ويجوز لهم أيضا المبيت في خارج منى من أجل العلة التي ذكرناها. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وهذه إحدى الخطب التي ذكرنا أنها تكون من الخطب الأربع التي يعني يخطبها إمام المسلمين في هذا الجمع العظيم. قلنا يوم السابع ويوم عرفة ويوم وهذا اليوم اللي هو يوم النحر، ويخطب أيضا يوم من أيام التشريق كما سيأتينا بعد قليل من حديث السراء بنت نبهان أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الرؤوس. تقول أن خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. طبعا يوم الرؤوس هذا هو اليوم الذي تؤكل فيه رؤوس هذه الدواب، رؤوس الهدايا تؤكل في هذا اليوم بعد أن تشرق من اللحوم. وهو يقول هنا هو اليوم الثاني من أيام التشريق، اليوم الثاني من أيام التشريق. وعنها رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وغيره من أهل العلم. فإذا للإمام خطبة بعد عرفة وهي خطبة النحر، وخطبة اليوم الأوسط من أيام التشريق وهو اليوم 12 من ذي الحجة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة قال يكفيك لحجك وعمرتك. هذا فيه أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجته ولعمرته، لأنه يقرن بين الحج والعمرة. وهذا الحديث الذي معنا رواه مسلم، وذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز للقارن لا يطوف طواف خاص للقران للحج وطواف خاص للعمرة، وطواف وسعي خاص للحج وسعي خاص للعمرة. وهذا لا يشتغل به الإنسان ما دام صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يستعيض به الإنسان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول كائن من كان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، لأن الرمل ذكرنا يكون في أول طواف يطوفه الحاج أو المعتمر، أما في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع لا رمل فيه ولا الضباع، لأنه يجوز للإنسان أن يطوف طواف الإفاضة طواف الحج بملابسه، لأنه إذا رمل جمرة تحلل، ومن التحلل أن يلبس المخيط وأن يتطيب ثم يذهب إلى البيت ويطوف سواء كان بإحرامه أو بغير الإحرام من الملابس الأخرى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. وهذا المحصب هو مكان بين منى وبين الحرم، محصب نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورقد فيه عليه أفضل الصلاة والسلام ليستريح لأنه سيستقبل السفر في اليوم التالي، وحصل هذا. فاستراح عليه أفضل الصلاة والسلام وصلى في المحصبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقدة قال صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد بالمحصب، أي بعد أن صلى هذه الصلوات نام ومكث عليه أفضل الصلاة والسلام للاستجمام، لأنه سيستقبل السفر في اليوم التالي. ثم ذهب إلى البيت وطاف به عليه أفضل الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح وهو المحصب، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أنسب له، كان منزل مناسب له. يعني عائشة ما كانت تعتقده أنه من أفعال الحج، ومن لم يفعله فلا ضير عليه، لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعل هذه الأشياء ويتحرى المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتادها ويصلي فيها، حتى أنه كان يبول في الموضع الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، لأن كما تعلمون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأردف معه أسامة بن زيد أو بلال، فلما كان في الطريق نزل، ذكر أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال له الصلاة أمامك، أي الصلاة أمامك، نصلي إن شاء الله في الأمام، يعني إذا تقدمنا صلينا وصلنا المزدلفة. وأيضا من الأوصاف التي وصفت، كان ابن عمر أيضا يسير كسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سئل أسامة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في دفعه في إفاضته من عرفة إلى مزدلفة، قال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، العنق نوع من السير، إذا وجد فجوة ومكان برح سهل للناقة أطلق لها الزمام فأسرعت، يعني إذا وجد مكان مثلا حبل يرخي لها، وإذا وجد فجوة من عدم الزحام والمكان برح تركها فتسرع، وإذا وجد زحاما أو أنه يضايق الناس عليه أفضل الصلاة والسلام مسك لها هذا الزمام حتى يعني لا تتحرك شديدا. وعليه أفضل الصلاة والسلام كان في آخر الناس، وهذا كان من عادته في الجيش، يمشي آخر الناس، وفي الحج دفع آخر الناس، وفي كل مكان فيه تجمع مع أصحابه في مسير في غزوة وفي سفر كان يمشي متأخرا ليتفقد أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وتذكرون قصة جابر الذي كان معه الجمل الأعيا، قال كنت على جمل فأعيا فأردت أن أسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، وفي رواية فنخسه، قال فسار سيرا لم يسر مثله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر بعني إياه، حتى أنه كان في آخر، سبحان الله، هذا من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في آخر القوم، أراد أن يترك الجمل لأنه يضربه ويفعل فيه كل شيء ما يمشي، خلاص وقف بطل، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لجابر وضرب هذا الجمل، ضربه ضربة يسيرة لأنه ما كان يحب أن يؤذي الحيوان، ودعا له، قال جابر فسار سيرا لم يسر مثله قط، حتى إني بدأت أشد الزمام، فبدأ في مقدمة القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر بعني إياه، فقال له جابر لا أبيعك لكن أعطيك إياه، قال لا بعني إياه، فقال له جابر بعته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني إياه بأوقية من ذهب. شوف الكرم النبوي الذي يقول فيه ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن شرح الصدور وعن الصدقة في كتاب زاد المعاد، قال وأشرح الناس صدرا وأوسع الناس صدرا وأكرم الناس خلقا معنويا وحسيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له جابر اشترط عليه، وهذا يذكرونه في الشروط في البيوع، فقال له جابر، قال جابر فاشترطت حملانه إلى أهلي، يعني أصل به إلى أهلي فأفرق ما عليه من حمولة ثم أتيك به، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. قال فلما وصلنا إلى المدينة أفرغت حملاني في بيتي ثم أتيته بالبعير فنقدني ثمنه، أعطاه وقية من ذهب، فلما رجعت قال فبعث في أثري فنادان، في أثري فناداني فأتيته فقال له أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك ولك عليه أفضل الصلاة والسلام. فكان هذا يعني من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يكون في آخر القوم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا استثناء إلا الحائط والنفساء فإنهن لا يطوفن بالبيت. إذن بهذا النص وجوب طواف الوداع، يجب طواف الوداع على المسلم، ولا يغادر هذا الموقع إلا بطواف الوداع. وطواف الوداع أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستهين الإنسان بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. تجد من يقول طف طواف الإفاضة وألقى في مكة إلى العصر أو إلى غد ثم اذهب، لأنك طفت، هذا آخر عهدك بالبيت. وانظر إلى القيود التي قيدها العلماء، قالوا إذا طاف طواف الوداع ينبغي له أن يسرع أن يغادر ولا يبقى ولا يرجع إلى منى. يعني بعض الناس يجتهد يذهب إلى البيت يطوف طواف الوداع ثم يرجع إلى منى ويرمي الجمرة ثم ينطلق، يقال له لم تجعل آخر عهدك بالبيت وإنما جعلت آخر عهدك بإيش؟ الجمرة بمنى، وهذا ليس مطلوب. ارمي الجمار وانتهي من جميع الأعمال ثم اذهب وطوف بالبيت. ولا يجوز للإنسان إذا طاف طواف الوداع لا يجوز له أن يتأخر عن الخروج. وطواف الوداع يشترط له ما يشترط لطواف الإفاضة أو طواف القدم، طهارة وأن يصلي ركعتين عقبه ثم يخرج. قال العلماء لا يتأخر إلا إذا كان ينتظر رفقة، ينتظر جماعة. وهذا يحصل كثير في الحملات وفي مكاتب الوكالات التي يكون لهم وكيل مثلا في مكان ويجمع الحجاج، فهذا يتأخر وهذا يتقدم. ولا يجوز له أن يتأخر إلا في هذا الأمر، أو أن يشتري شيئا لا بد له منه في الطريق. أن يشتري شيء لا بد منه في الطريق، لا يشتري السبح. بعض الناس يذهب إلى الحج ويشتري السبح، هذه سبحة أحمد وهذه سبحة عثمان وهذه سبحة فلان وهذه سبحة جاري وهذا، والسبح من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأنها علامة لعلامات أهل البدع. فإذا رأيت الإنسان يحمل سبحة فاعلم أنه على إما يحملها جهلا أو اعتقاد فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن طواف الوداع واجب على المسلم، وإذا تركه وجب عليه الدم، إلا أنه خفف عن الحائض وألحقت بها النفساء، لأن الحائض والنفساء لا يجوز لهم الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهرين. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. فالصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، والصلاة في المسجد مسجد الكعبة أي في الحرم 100,000 صلاة. وذكرنا التفريط الكبير الذي يقع فيه كثير من الحجاج، تجدهم يتوجهون إلى المدينة، وليتهم يتوجهون إلى المدينة من أجل الصلاة واكتساب أجر الصلاة، وإنما يريدون زيارة القبر، وهذا محرم، محرم شرع. انظر إلى إبليس كيف يشرع لهذه البشرية هذه التشاريع المخالفة لدين الله عز وجل. فيريد الحج لبيت الله تعبدا لله، ومع هذا يقع في هذا الأمر العظيم، وهو أن يقصد المدينة ويحب المدينة أكثر من محبته لمكة. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل مكة على المدينة، فضل مكة على المدينة، ولم يرجع إلى مكة، لأن الله عز وجل أمره بالبقاء في المدينة، ولأن المهاجر إذا هاجر من مكة لا يرجع إليها، لا يرجع إليها. وهذا حاصل، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يجلس 3 أيام ويخرج، لا يزيد على هذا العدد، حتى الذين أرادوا وهموا أن يسكنوا بمكة خرجوا منها بعد أن يعني ثبت عندهم هذه الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالمهاجرين أن يخرجوا من مكة ولا يسكنوا في مكة، لأنهم خرجوا يريدون ما عند الله عز وجل، فكيف يرجعون إليها. فمكة لا شك أنها أفضل من المدينة، وفضلها النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، وإنك لأحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله. وهذا نص منه عليه أفضل الصلاة والسلام، ولأن فيها أول بيت وضع للناس، فما بال هؤلاء القوم لا يفقهون هذه الأمور يذهبون إلى المدينة من أجل القبر. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان أن يشد الرحال إلا إلى هذه المساجد التي يصلي فيها، أو إلى طاعة من الطاعات. يشد الرحال لزيارة الأقارب ما في بأس، لأن هذا من صلة الأرحام، وصلة الرحم لا بد لها يعني من أحكام، وهذه وسيلة. فشد الرحل إلى فعل الزيارة، زيارة الأرحام والأقارب كزيارة الوالدين وما أشبه ذلك، هذه وسيلة، فلا بد أن يصل رحمه. ووردت نصوص في التهديد في قطع الأرحام. فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وصلاة في المسجد الكعبة تعدل 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفرق بينهما 100. فإذا كانت الصلاة ب100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الصلاة في الحرم في الحرم المكي تعدل 100,000 صلاة، فلا يفرط الإنسان في هذه الأجور العظيمة الكبيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو آخر باب، باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات، مصدر فات، أي إذا سبق يعني ولم يدرك، يعني فاتك الشيء. فات الإنسان إذا فاته الحج، فاته الحج بفوات عرفة، ماذا عليه؟ يتحلل بعمرة، يتحلل، يذهب من مكانه فيطوف ويسعى ويحلق شعره ويتحلل بعمرة، ويلزمه الحج في العام القابل، يلزمه الحج في العام القابل. ولأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود لما فاتهم الوقوف بعرفة وجاءوا ضحا إلى عرفة إلى مزدلفة، أمرهم عمر بأن يتحللوا بعمرة، يتحللوا بعمرة، وكان هذا إجماع لم ينكر عليه أحد، فكان إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع إلى قائم إلى اليوم. فمن فاته الحج بفوات عرفة تحلل بعمرة وحج من العام القابل. والفوات يختلف من الإحصار. الإحصار هو بمعنى الحبس، الإحصار بمعنى الحبس، أن يحبس بعدو أو بغير عدو. كل ما كان حبس يحبس الإنسان عن الحج، يمنع الإنسان من الوصول إلى البيت، هذا يسمى إحصار. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المحصر إذا أحصر، إذا كان معه هدي، حلق نحر هديه وحلق رأسه وتحلل، ويجب عليه الحج من القابل، سواء كانت عمرة يجب عليه تجب عليه العمرة، وإذا كان حج وجب عليه الحج من العام القابل. أما العمرة فتجب عليه أن يعتمر في أي وقت من الأوقات متى ما تيسر له الأمر. هذا معنى الفوات ومعنى الإحصار. طيب، إنسان في عرفة لكنه وقف خارج الحدود حتى نفر الناس وهو لا يعلم، فلما خرج إلى مزدلفة وأصبح الصباح سأله من كان معه، أين كنت يا فلان؟ قال والله كنت في المسجد الذي في نمرة، فجلست صليت ونمت وجلست هناك إلى أن خرجت إلى المزدلفة. يقال له فاتك الحج. كيف فاتك الحج؟ قل ما وقفت بعرض. يكاد أن يفقد عقله، كيف ما؟ يقول ما حجت، لأن المسجد الذي في نمرة ليس من عرفة، كيف تجلس فيه؟ إلا إذا جلست في الجزء الذي هو قطع من هذا المسجد في عرفة، وهو آخر مؤخرة المسجد، جزء منه في عرفة، وأما المقدمة المحراب ومقدمة المسجد فليست من عرفة، فهي في نمرة. فتأسف شديدا، يقول لا تتأسف، اذهب الآن وطف واسعى، لا ترمي جمرة ولا تبيت ولا تجلس هنا، طف واسعى واحلق وتحج من العام القابل. أما المحصر فهو المحبوس. والذي يخرج الإنسان من هذا الإشكال إذا جاء إلى الميقات فليشترط، إذا اشترط لا شيء عليه. يقول لبيك حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستك، هذا الشرط. فمتى ما حصل له الحبس، والحبس لا يشترط أن يكون من عدو أو من خوف أو من كذا، ربما يحبس الإنسان بأن يمرض، يصيب مرض فلا يستطيع الطواف ولا يستطيع الوصول إلى عرفة، يكون في المستشفى، هذا حبس بمرض، أو تضيع منه النفقة، يعني إنسان، وفي نشالين في الحج، نشالين محترفين يأتوك من جميع الدول يتتبعون يعني الأغنياء والأثرياء، فينشل، وربما في داخل الكعبة وأنت تطوف هناك نشالون محترفون يعرفون كيف يأخذون هذه الأشياء. وكم من أشياء ضاعت. وسأل الحجاج عن هذا الأمر، وخاصة عند الجمار، وخاصة في الدخول في المناطق التي تكون فيها الدخول زحام، يكون فيه الزحام، فهذه يكثر فيها النهب والنش، لأنه يأتي من بلاده، هذه مهنته، يجمع أموال ويرجع. وهذا يدخل في قوله تعالى: فمن يرد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه عذاب شديد. هذا المال غير مبارك وما فيه بركة. وانظر إلى الألم الذي يصيب قلب هذا الإنسان إذا تاب، يصيبه من الألم ومن الحسرة ما الله به عليم. هذه عقوبة دنيوية. فإذا ضاعت النفقة أو تعطلت الدابة، تعطلت الدابة ولا توجد دواب، لكن اليوم الحمد لله المواصلات موجودة، أو أصيب الإنسان بكسور تمنعه من أداء الحج كالمريض، فهنا إن كان قد اشترط انتهى من حجه، وإن لم يشترط قارنا أو متمتعا فيجب عليه أن يذبح، أن ينحر هديه أو يذبح هديه ويحلق ويتحلل وينوي الحج من العام، من العام القادم. طيب ليس معه هدي، ليس معه هدي، قال العلماء يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع الذي لم يجد، لم يجد الهدي، لم يجد الهدي. وذهب بعض أهل العلم أنه لا بد أن يكون هناك هدي وإلا ليس عليه شيء. طيب هو قد ضاعت نفقته وضاع ماله وأحسر، فلن يستطيع، لأنه إذا أراد أن يركب سيارة من أجل أن يصل لأي مكان يطلب منه مال وما عنده مال، وربما يعني يهلك من الجوع ومن العطش، أو إذا كان يستطيع أن يستدين من شخص آخر حتى يكمل هذا النسك لا بأس. فإذا إذا لم يشترط وأحصر يجب عليه الهدي، ويجب عليه أن يحلق وأن ينوي الحج من قابل. أما الحديث التي معنا هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، يعني في العام التالي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي شاكية، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي أن محلي، أن محلي حيث حبستني. هذا هو لفظ، لفظ الاشتراط. وعن عكرمة عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة قالوا صدق. وهذا الحديث يرويه أهل السنن، ونكون قد مررنا على هذا الكتاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته تعالى بصدق وإخلاص، وأن نستلم الحجر بحق حتى يشهد لنا هذا الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعثنه له عينان يبصر بهما ولسان يتكلم به يشهد لمن استلمه بحق. قال: هناك من يقول كون تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتثني عليه بأن أتم الرسالة وأدى الأمانة هكذا، هذا الكلام لو كان موجود لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزوروا قبري ولكن إذا جئتم فاثنوا علي ثناء عظيما. يقول: إذا جاء الإنسان إلى المسجد النبوي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فهذا لا بأس به، لكن أن يتعمد المجيء إلى القبر ويترك نية الصلاة فهذا خطر عظيم. وزيارة القبور كما تعلمون غير يعني مرغب فيها، غير مرغب فيها، إلا إذا أراد الإنسان بالزيارة أن يزور القبور تعبدا ودعاء لهم فهذا لا بأس به. أما أن يركب من بلاد بعيدة ويعلم أن المسجد فيه فضيلة ويترك المسجد يقول أنا أريد زيارة القبر، يقال له زيارة القبر اجعلها ضمنا ولا تجعلها أصلا، اجعلها ضمن ولا تجعلها أصل. وإن شاء الله تعالى في كلمة عن العلم وعن طلب العلم بعد صلاة العشاء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في بيت من بيوته لنتدارس كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، فإن الحياة لا تستطيب إلا بعبادة الله عز وجل، والإنسان مفطور على محبة العبادة، لذلك تجد من ضل ولم يوفقه الله عز وجل إلى الخير يعبد ما شاء من المخلوقات، إما أن يعبد بحرا أو جبلا أو حجرا أو جمادا أو قبرا أو صالحا أو جنيا أو ملكا أو نبيا. هذه الفطرة التي فيه وهذه الغريزة العبادية لم تتشبع بالحق فتشبعت بالباطل وأصبح شعار لها هذا الشيء. فالإنسان إذا فكر في نفسه، هذه النعمة التي أزداها الله سبحانه وتعالى لك، نعمة العلم ونعمة الإيمان ونعمة الإسلام، فإنها أجل النعم وأعظم نعمة أن يختارك الله عز وجل من بين سائر الخلق وأن يجعل قلبك يهوى ما أراده الله عز وجل من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر يترتب عليه أجر عظيم، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. فينبغي للإنسان أن يحمد الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشاكرين وسيد العابدين صلى الله عليه وسلم يقول ومقلب القلوب، وكان يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مقلب القلوب الأبصار صرف قلبي على طاعتك، لأن القلب أيها الإخوة بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون مثل هذه الصفات لله عز وجل، لأنها جاءت عن الصادق المصدوق الذي يعلم عن الله عز وجل ما لا يعلمه غيره من الخلق. فالقلب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبه كيف يشاء. فلذلك ينبغي لطالب العلم الذي يريد النجاة أن يدعو الله عز وجل ليلا ونهارا أن يثبته على دين الله عز وجل، لأن الهداية والاستقامة على الهداية ليس من جدك ولا من كدحك ولا من عملك، وهذا فضل من الله عز وجل، لأنه حبب لك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، قال وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والله لا نستطيع نحن أن نحبب إلى أنفسنا الإيمان إلا بإذن الله وإلا بأمر الله. لذلك لا يتعالى الإنسان طالما هداك الله وكنت على صراط مستقيم، وأشكر الله شكرا عظيما أن حبب إليك طريق السلف، فإن كثير من الذين يقول نحن على طريق سوي لا يريدون طريق السلف، بل يكونوا أعداء لطريق السلف. ومن هم السلف؟ سلفنا الصالح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعون وإلى أن تقوم الساعة، كل من سار على طريقهم عقيدة وعبادة وسلوكا فهو على منهاج السلف الصالح. فينبغي لطالب العلم أول خطوة في طلبه للعلم أن يشكر الله عز وجل، وقليل من عبادي الشكور، حقق الشكر، أن تشكر نعمة الإيمان، لأن الله عز وجل سماه نعمة، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فطالما أنت رضيت بما رضيه الله عز وجل لك دين وهي نعمة الله، فعليك أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وأعظم نعمة وأعظم شكر يكون لله عز وجل أن تعمل بمقتضى هذا الشرع. إذا عملت بمقتضاه فأنت شاكر، لأنك تستعمل هذه النعمة فيما أراد الله عز وجل لك أن تستعملها. والشكر يكون باللسان ويكون بالفعل ويكون بالقلب، وأعظم أنواع الشكر أن تشكره بقلبك، تقر وتعترف أنه لا تستطيع أن تقدم جزاء لله عز وجل إلا الإحراج الذي يكون في نفسك، أنك تنكمش وتستحي من الله عز وجل كل ما ترى النعم التي يزديها لك من الإيمان ومن الإقبال على العمل الصالح. لأن هذا الأمر أيها الإخوة لا يستطيع أن يمتلكه أحد. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقليل ممن يؤمن الإيمان الذي أراده الله عز وجل في كتابه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال: وآمن معه قليل. وقال: إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فمسألة الإيمان، لأن الإيمان ليس دعوة مجردة، الإيمان عمل وإذعان وقبول. وإياك يا طالب العلم أن ترد آية من كتاب الله عز وجل ولو كنت في أحلك المواقف، وإياك أن ترد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه ولو كنت في أحلك المواقف. اجعل الضيق عندك ووقت الراحة والسعة عندك واحد في مقابل النصين، لأن إذا خرجت منك كلمة ربما هذه الكلمة تكون لك يعني شر في دنياك وفي دينك وفي آخرتك. والله سبحانه وتعالى، ما الذي يدرينا أن الله عز وجل يقبل منك التوبة في كل حين؟ ما الذي يدرينا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له إرادة، ولا أحد يتدخل في إرادة الله عز وجل. إن شاء قبل منك وإن شاء لم يقبل، لأن لا يجبره أحد ولا يلزمه أحد. فإياك أن تتحرى مواضع السوء، مواضع الريبة، مواضع السوء. كن في المكان الذي يحبه الله عز وجل، ابعد عن أهل البدع، أنا أبعد منهم، لأن الله عز وجل لا يرضاهم ولا يقبلهم، لا تكن معهم. كن طاهرا كما ذكر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فكان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر، فأنت إذا كنت متبعا له فعليك أن تهجر أهل البدع، خاصة الذين يناوئون التوحيد. فكل من ناوى التوحيد والله أن ولو دعا ولو عمل فإنه عدو لله سبحانه وتعالى. كيف يحرم الناس من أن يعرفوا الصلة بينه وبين ربهم سبحانه وتعالى؟ وكيف نعرف الله عز وجل إلا بدراسة التوحيد وبدراسة العقيدة وبتأصيلها في نفوس الناس؟ وما وصل الناس إلى هذا الدرك من دعاء غير الله، من التوسل والحجبات واللجوء إلى الضرائح بدل أن يلجأوا إلى الله عز وجل. فكان سلوك طريق الأنبياء واجب على كل إنسان. فالأنبياء مهنتهم العظمى أن يحببوا الخلق في الاتصال بالله عز وجل. فيا طالب العلم، فليكن عندك الاعتناء أولا بأمر العقيدة، الفقه. ليس كل الناس مأمور أن يكون فقيها، لكن في مسألة العقيدة كل إنسان مأمور أن يعلم ماذا يحبه الله عز وجل، ما يرضاه من الأسماء والصفات، وما هو الشيء الذي يكون تجاه الله عز وجل، فكيف تعامله؟ لأن أخطر المعاملات معاملة المخلوق للخالق سبحانه وتعالى، لأن أقل الخلل فيها لا تنفع، وأقل الشوب من الرياء لا تصلح، وأقل شيء من البدع لا تصلح. فدين الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء. ما الذي يسودها؟ يسودها البدع، وتسودها العقائد الفاسدة، وتسودها الآراء المظلمة والعقول الضاربة، تسود هذا المنهاج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الإنسان أن لا يقتدي في هذه الحياة إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان الحي الذي يقتدى به لا تؤمن فتنته. ولنسمع قول الورعين من الأئمة الكبار، أئمة هذه الأمة التي شهدت لهم الأمة بالإمامة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، نعمان بن ثابت، كل هؤلاء مجمعون ومتفقون في قولهم: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فإذا خالف قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. هذا هو الإسلام أيها الإخوة، هذا هو الدين. واليوم تجد من كان عنده بصيص من العلم ارتفع واشمخر، العلم الذي لا يورثك التواضع لا خير فيه. إذا لم تكن متواضعا منحط لله سبحانه وتعالى متذلل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على هذا، كل ما ازداد من الوحي ما كان يزداد تكبرا، بل كل ما ازداد من الوحي كان يزداد تواضعا عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى أن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. وكان أشد الناس تواضعا بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق كان إذا على راحلته ووقع منه الصوت ما كان يقول لأحد ناولني الصوت أو العصا، لأنه الخليفة كان يرى فيها شيء من الكبر، فكان يبرك البعير وينزل ويأخذ صوته ثم يمتط البعير مرة ثانية. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد طريقهم فليسلك طريق التواضع، وليسلك طريق الزهد والورع الذي يقود الإنسان إلى الخير في هذه الدنيا. أما أمر الدنيا سيأتي، والله من شغل إنسان بذكر الله عز وجل، ونحن نصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انشغلت بذكر الله وبطاعة الله مع بذل الأسباب في حياة المعيشة يبارك الله عز وجل لك في كل شيء، في ولدك وفي مالك وفي وقتك، ويعطيك ما لا يعطي غيرك. أنت تخدمه بلسانك وبصلاتك وبورعك وببذل السبب، تقول: اللهم إن أعمل هذا ما أحللته لي وهو سبب، فبارك لي فيه، فيبارك الله عز وجل لك فيه ويغنيك. لو الجنيه الواحد يقول الإنسان هو ليس بشيء، يبارك الله عز وجل لك فيه، في هذا الجنيه يطرح فيه البركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم سبق ألف درهم. لماذا؟ بالبركة وبصدق صاحبه. فيصطحب طالب العلم هذه الأمور في حياته، وأن لا يثنيك شيء عن طلب العلم إلا شيء لا تستطيع عن دفعه، كيقع عليك أمر قدري لا تستطيع أن تطلب معه العلم، هذا أنت عاجز. لكن النية قائمة، متى ما تيسر لك الأمر طلبت العلم. وطلب العلم أيها الإخوة كما فسر عبد الله بن مبارك في قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وصححه جمع من أهل العلم. قال: طلب العلم واجب على كل مسلم، أي فريضة على كل مسلم أن يتعلم ما تصح به العبادة. أما الأمور المتوسعة في طلب العلم هذا أمر زائد على الواجب العيني الذي يكون على العبد. ونضرب مثالا مسألة الصلاة. الكثير من الناس يصلي على ما كانت تصلي عليه الجدة والأم: إنا وجدنا أبانا على أم ملة، ونحن نمشي على طريقهم. لا، عبادة الله عز وجل أيها الإخوة بالنسبة لطالب العلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى بعلم، أن يعبد الإنسان الله عز وجل بعلم. كيف بعلم؟ تعلم بالدليل. لأن هذه الأمة هي أمة الدليل، لا تعبد الله عز وجل إلا بدليل. جاء إنسان بسبحة، قال: هذه السبحة تذكر الله عز وجل بها وتضبط لك العدد وكذا وكذا من المحسنات. قل له: لا، هذا شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، ولا علمنا من كبار أهل العلم كانوا يفعلون هذه الأمور، لا حاجة لي بها، أعقد التسبيح بأصبعي. قال: ندعو، والله عز وجل يحب الدعاء، وهم يحتجون بهذا، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، لماذا تمنعنا من الدعاء؟ قال: الدعاء هي عبادة. نعم، هي عبادة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها في هذا الوضع، في هذا الموضع ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن أقتدي بك أم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تقتدي به. نعم، لا تدعو في هذا الموضع لأنه لم يدعو، والدعاء عبادة، رفع اليد عبادة، لأنها هيئة فعلية تحتاج إلى دليل أن ترفعها في كل مكان. فطالب العلم إذا عبد الله عز وجل على علم، وكل ما عبد الإنسان الله عز وجل على علم كانت هذه العبادة تؤثر في قلبه، لأنك تعلم إذا ركعت لماذا شرع الله عز وجل الركوع، للتذلل له. وإذا سجدت كثير من الدعاء، لأنك تؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في حال السجود ادعو وأنت في أقرب موضع، لأن الإنسان يدني ويضع جبهته وهي أعز ما عنده وأعلى ما فيه، يضعه بين يدي الله عز وجل تذللا وخشوعا، فكان هذا المكان أقرب. وإذا صادف آخر الليل ووقت الإجابة وقلبا خاشعا ونفسا حاضرة وسجود بشيء من استحضار القلب في هذا الموضع، لا يخيب هذا الدعاء بل يصيب. ولو لم يصب في وقت آني كان في زمان مستقبل. وهذا يذكره لنا أهل العلم أنه أمر مجرب معروف. فإذا ضاقت بك الدنيا وتغلقت عليك الطرق، قم من آخر الليل وصلي لله عز وجل، واسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، واسأله هذا السؤال الذي تريده أنت بحضور قلب، واستيقن تماما أن هذا الأمر لن يستطيع أحد يمكنك منه إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه هي العبادة، وهذا هو الدعاء الذي ينفع. فكان أفضل الخلق يدعو ويطيل من السجود ويطيل من الدعاء في هذا الموضع، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها التمست النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وهو ساجد، ماذا كان يقول؟ كان يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. إخوان، الذي يتدبر هذا الدعاء وإذا كررته وأنت ساجد، دعاء عظيم. أعوذ برضاك من سخطك، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل المساخر لكنه يتعوذ، لأن الإنسان لا يمكن أن يبلغ الكمال. يعني أنت إذا شكرت الله عز وجل هذا الشكر ناقص، وإذا تبت إلى الله عز وجل هذه التوبة ناقصة، وإذا استغفرت الله وأكثرت من الاستغفار كان هذا الاستغفار ناقص، لأنك لن تبلغ التوبة التي يريدها الله عز وجل، ولن تبلغ الشكر الذي يريده الله عز وجل، ولن تبلغ الاستغفار الذي يريده الله عز وجل، لذلك كان ناقصا. لذلك يقول أهل العلم: استغفارنا يحتاج إلى استغفار، وتوبتنا تحتاج إلى توبة، والتوبة من التقصير. لذلك أحسن ما يتعبد طالب العلم به أن يشكو إلى الله عز وجل تقصيره في عبادته. قل: اللهم إنا نشكو إليك تقصيرنا في عبادتك وأنت تعلم بهذا. فإذا شكوت الله عز وجل هذه الأحوال ودفعت بين يديه من الثناء عليه سبحانه وتعالى، وطلبت منه ما تريد من خير الدنيا والآخرة، أعطاك الله عز وجل وسارع في عطاك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؟ فإذا أكثر من التقرب كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فإذا سألني أعطيته، وإذا استعاذني أعذته، وإذا أتاني يسعى أتيته هرولة. يعني الله عز وجل يلبي لك ما تريد من أمور. هذا لا بد، من الذي يستشعر هذا؟ العامي؟ لا، العامي لا يستشعر هذه الأمور. العامي أي غير طالب العلم، الذي يستشعر هذه الأمور هو طالب العلم. فإذا استشعر هذا الأمر وكان على هذا السلوك، انضبط عنده اللسان لا يتفلت، انضبط عنده السمع، انضبط عنده ميزان الاستقامة، انضبطت عنده كل الأحوال، بل يقذف الله عز وجل في قلبه النور فيبصر به الحق والباطل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإياك والبدع، إياك والبدع، وإياك ومجاملة أهل البدع، لا تجامل في دين الله عز وجل، لا تجامع ولو كان أكبر كبير، لا تجامله، هذا ليس بدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بتقوى الله، ومن تقوى الله أن لا تجامل أحد. جاءك أكبر إنسان قال: يا أخي هذه عبادة، نقول: ليس عبادة، أين هي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا عليها الكبار، وجدت عليها الكبار لكن ليس بدين، فإنما الدين ديننا قال الله وقال الرسول. فالذي يستشعر بهذه الأمور طالب العلم الذي وفقه الله عز وجل وأرشده إلى الصراط المستقيم. وطلب العلم أفضل عبادة على الإطلاق، طلب العلم، لأنك تطلب شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى. إذا كان الكلب المعلم والهدهد الذي يعلم التوحيد والكلب الذي رافق العلماء في التوحيد ذكره الله عز وجل وتذكر أسماءهم إلى أن تقوم الساعة، يسألونك ماذا؟ يسألونك في سورة المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. انظر إلى الكلب المعلم، صيد رفع الله عز وجل شأنه من الكلب غير المعلم. فكيف بالإنسان الذي يعلم دين الله والذي لا يعلم دين الله؟ إذا كان الفرق ظاهر في الكلاب المعلم وغير المعلم يا إخوان، هذا يكون في البشر. وانظر إلى الهدهد الذي يعلم التوحيد أكثر مما يعلمه كثير من الخلق اليوم، بل والله الهدهد أفضل منه، لأن الله عز وجل مجده وعظم من شأنه، لأنه أتى بعلم ليس بعند سليمان، وسليمان أعلم من الهدهد لا شك، لكن خفي عليه حال هؤلاء المشركين. قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان. والله الهدهد يعرف إبليس، يعرف إبليس ويعرف أعوان إبليس من البشر ومن الجن. قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم، انظر، وصدهم عن السبيل، ويعلم أن إبليس من خصوصياته الصد عن السبيل. سبحان الله، من ركز سبحانه ركز هذه الفطرة حتى في عقول الطيور وعقول الحيوانات، أن إبليس عدو للبشرية وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بعدين استنكر ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. واحد يكون صائم منافق يكون أنا أصوم وأشرب الماء في الخفاء، والله الهدهد أفضل منه، الذي يعتقد في قلبه وفي نفسه أن الله عز وجل يعلم ما تخفون وما تعلنون. يعني الذي تخفونه يعلمه والذي تعلنونه يعلمه قبل الإعلان وبعد الإعلان، لأن الله عز وجل قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيدينا أي المستقبل، وما خلفنا وما مضى، كله مكتوب وستسلم هذا الكتاب يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك إلى ما ذكر الله عز وجل. فإذا طالب العلم يستشعر هذه الأمور. وانظر إلى الكلب الذي رافق أهل التوحيد، هذا التوحيد كله خير. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي، وقال وسابعهم كلب وثامنهم كلبهم، جعله من عدة أصحاب التوحيد، جعله ثامنا لهم، ذكر السبعة وذكر الكلب هو الثامن. لماذا؟ لأنه صاحب أهل الخير، فينبغي للإنسان أن يصاحب أهل الخير، لا تصاحب الأشرار الذين هم أعداء الله. هناك أناس متلبسين بالدين لكن أفضل منه الذي يزني ويشرب الخمر ويفعل الإجرام، تجده متزين بزي الإسلام لكن قلبه قلب يهود، صاحب بدع ويدافع عن البدع ويؤسس ويقعد ويوطن للشرك، تجده بهذه الصورة هو أجرم من الذي يكون في الحانة أو مع الزانيات. هذا إجرامه لنفسه، ولكن هذا إجرامه عام، لأنه يقترف السيئات، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. يعني كل ما هذه الحادثة تتجدد إلى أن تقوم الساعة، هذا الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت وإلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه بسبب المرأة كان له وزر. كان عليه وزر من هذه المقتلة لأنه هو سنها وهي سنة سيئة. فطالب العلم استحضر هذه الأمور. وأنت تطلب علما، تطلب جيولوجيا أو هندسة أو طيران أو طب، لا، تطلب أنفس العلوم في كتاب ميزه الله عز وجل وجعل له السياج من الآيات والبراهين التي تدل على أنه من عنده سبحانه وتعالى لا من عند غيره. أنت تطلب فهمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من حديث عثمان في صحيح البخاري. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال يجعل له 20 عمارة، وما قال يجعل له 60 سيارة، وما قال يجعله أمير، أو قال يجعله وزير، أو قال يجعله صاحب أموال وبنوك، لا، يفقهه في الدين. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله، لا يستوون أبدا، بينهم كالفاسق وكالمؤمن عند الله عز وجل في يوم القيامة. فالمراد أيها الشباب، يطلب الإنسان العلم من أي مكان فيه إنسان يبث العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة على منهاج السلف الصالح، حط رحالك عنده، وهذا هو الموطن الذي يحبه الله عز وجل. فاقرأ عليه من الكتب واستفد من علمه واستفد من توجيهاته، فإن العلم المتعلق بالشرع كله خير، ولا يأتي إلا بخير. حتى الذي يجلس ولا يطلب العلم، جلس مجرد جلوس، قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم، أو لا يشقى معهم جليس، جليسهم لا يشقى، يعني ليس بشقي. فتطله وتغشاه الرحمة، ورحمة الله عز وجل واسعة. وربما أنت تطلب العلم تترضى عن الصحابة وتترحم على التابعين، وأولا وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء قراءتك أو في أثناء سماعك، ربما كلمة من هذه الكلمات تكون فيها سعادتك في الدنيا والآخرة. والإنسان لا يدري. قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم وقد أصبحت إماما من أئمة المسلمين؟ قال: إني لا أعلم الكلمة إلى يومي هذا، وإلى أن أموت لا أعلم الكلمة التي تكون فيها سعادتي. يعني انظر إلى الذين يا إخوان، يعني بلغ بعبد الله المبارك من العلم أنه جاء إلى الكعبة وطاف وسعى وذهب إلى زمزم فتناول ماء، وقال: حدثنا فلان عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. قال: اللهم إني أشربه الآن لظمئ يوم القيامة. انظر هذا الاستنباط الدقيق من عبد الله بن المبارك. قال: ماء زمزم لما شرب له. الناس يشربونه من أجل الاستشفاء ومن أجل العافية والصحة، عبد الله المبارك شربه من أجل الظمأ في يوم القيامة. يعني انظر، هذا الفكر ليس بمرتبط بأمر دنيوي. ولا تقول لأحد من الناس، ربما يضحك ويقول: هذا إنسان لا يعرف، يعني أين مصلحته؟ مصلحته الدنيوية الفارغة، المصلحة في الدار الآخرة، هناك في الأمور التي تبقى وتدوم، والسعادة هناك يوم ينشر للإنسان كتابه، ويوم ينشر للإنسان أعماله، فتظهر الفضائح، فمن كان مسيئا فسيتحسر، ومن كان محسنا يزداد حسرة، يقول: يا ليتني استزدت من الخيرات لما يعلم ولما يرى من إزداء الله سبحانه وتعالى، ومن جزيل عطاء الله سبحانه وتعالى لمن استقاموا على دينه ولمن استقاموا على شرعه. لكن القلوب لما دخلها الدخن وأصبح عليها غبار الشك وعدم اليقين، أصبحت تتهرب وتتفلت عن هذه الشريعة المباركة. فطالب العلم ينبغي له إذا قرأ قول الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. من الذي يقول هذا الكلام؟ أهو وزير أو رئيس أو ملك أو غيره؟ لا ريب فيه، رب العالمين الذي فطر السماوات والأرض، قل لا ريب فيه، لا تتردد، خذه كله حق. وهذا من حكمة الله عز وجل أن يجعل هذه الآيات في مبدأ كتابه. أي أيها القارئ، هذا الكلام الذي تقرأه استيقن به، إن كان فيك شك وريب فلا لا تقرأه، لأنك لن تنتفع به. من الذي ينتفع به؟ من فتح قلبه، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري الذي ما بعثني الله عز وجل به من العلم والهدى كالغيث الكثير أصاب أرضا فكانت من هذه الأراضي وهي تشبه الخلق من قلوبهم قبلت هذا الحق. وأقرب الأمثلة إلى هذا ما كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليتهم، فلما دخلوا في الإسلام سبحان الله رفع الله عز وجل أسماءهم وشأنهم، ونترضى عنهم في بنابر الجمع في سائر أيام السنة وإلى أن تقوم الساعة يترضى الإنسان عنهم، لأن الله عز وجل أكد هذا الموضع، قال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فأنت تترضى عنهم في خطبتك في يوم الجمعة، ويترضى عنهم من يسمع هذا الترضي. فطالب العلم يعني يتحرى هذه الأمور، وينبغي له أن يكون قلب مفتوح، لأن من شروط صحة لا إله إلا الله القبول والإذعان والمحبة والعلم الصدق، كل هذه من شروطها السبعة. وأضاف ابن القيم رحمه الله تعالى الكفر بالطاغوت، المحبة والقبول والإذعان، أن تذعن وأن تقبل وأن تحب، لأن لا يمكن للإنسان أن يتعبد الله عز وجل وإلا هو يحب هذه العبادة، يحب الصلاة لأن الله عز وجل يحبها، يحب الصيام لأن الله عز وجل يحب الصيام، يحب الصدق لأن الله عز وجل يحب الصدق، يحب كل ما يتعلق بمسائل الإيمان لأن الله عز وجل يحبها وهي محابه عز وجل. لذلك إذا كان القلب مشغول بهذه الأمور فهو في سعادة دائمة، كما قال القائل لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليه بالسيوف. وقال بعضهم لو أن أهل الجنة في هذه الحالة التي تمر علينا لهم في سعادة دائمة. لأن ذكر ابن شيخ الإسلام واستنبط من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، قال هذا النعيم في الدنيا والنعيم في الآخرة، لأن هناك نعيم في هذه الدنيا إذا دخلته دخلت نعيم الآخرة، ولن يدخل هذا النعيم أحد في قلبه بدعة إطلاقا، لأن البدعة كما ذكرنا بأنها يعني قذر وسواد في المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحب البدعة لن ينعم ولن يكون في نعيم. لماذا يتلذذ؟ إما بطبول أو بسماع أشياء، لكن قل له خذ هذا القرآن واقرأه. أما صاحب الإيمان لا يمل من سماع كتاب الله عز وجل ولا يمل من قراءته، ويتمنى لو يدوم الزمان وتزوم الساعات الطويلة وهو يقرأ فيه، لأنه أحب الكلام وأصدق الكلام وأفصح الكلام وأبيض الكلام. فطالب العلم ينبغي له أن يفتح قلبه لهذه الأشياء. الأمر الذي نوصي به أيضا عدم الانشغال بسفاسف الأمور، لأن الانشغال بسفاسف الأمور مضيعة تضيع الإنسان، وهي من أخطر قواطع الطريق من قطاع الطرق بالنسبة لطالب العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد طلب العلم، فالشيطان وإبليس لا يريد هذا الطريق، يريد أن يبعدك وحتى يتدخل في المسائل التي أنت تبحثها في الكتاب. يعني بعض أحيان تفتح الكتاب وأنت تبحث في مسألة من المسائل تأتيك سبحان الله كأنه الذي يفتح لك الصفحة، يأتيك قصة تقف مع هذه القصة وتستلذ لها، ثم تسير معها تأخذ يمكن ساعة أو ساعة ونص تقرأ، ثم تلتفت أين المسألة، تجد قد انقطع منك ساعة أو ساعة ونص وأنت تقرأ في شيء لا علاقة لك به. فلذلك يحظر الإنسان إذا كان يبحث أن لا يبحث إلا في الأمر الذي يريده، كل ما جاءك شيء سجل وقل سأرجع إليه فيما بعد حتى لا تنقطع عليك الطريق. فالشيطان حريص، إذا كان حريص على إضلال الشخص فهو أيضا حريص على إضاعة الوقت حتى لا يستفيد طالب العلم، لا يشتغل بسفاسف الأمور. وبعض الطلبة ربما يكون مشغل لصاحبه في طالب العلم، تجده إنسان مستقيم وطيب لا شك هذا طيب، لكن أطيب أن يشتغل بالأمور المفيدة، إما أن يحفظ قرآن، وإما أن يقرأ تفسير، أو يحفظ حديث، أو يقرأ حديث، أو يقرأ في العقيدة أو في التوحيد أو في أي من المسائل التي تنفعه. وعوذ نفسك على القراءة، إذا كنت تمل في البداية أقرأ صفحة واحدة، بعد زمن اقرأ صفحتين، بعد زمن اقرأ ثلاث صفحات، بعد زمن زدها أربعة، خليها خمسة، تدرج. كذلك في قيام الليل، إذا كنت تجد الكسل والخمول ابدأ بركعتين ثم دعها، ثم ابدأ بأربعة بعدها، ثم زد إلى أن تقف في حد السنة 11 ركعة ولا تزد. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. إذا وصلت هذا وداومت عليه ففيه خير كثير. كذلك القراءة، إذا كنت تمل وشديد الملل، ولن يستفيد طالب العلم حتى يكون عنده جهد ذاتي. الذي ليس له جهد ذاتي، يعني يحضر الدرس وكتب في الكتاب ثم يرمي الكتاب في البيت، وربما يترك الكتاب في المسجد ويذهب، هذا لن ينتفع. لا بد أن يكون عنده جهد ذاتي، وتكرار الشيء يرسخ في الذهن ويجعلك تتولد عندك المعلومات المتعلقة بالقاعدة أو المتعلقة بالآية أو متعلقة بالحديث، تتولد عندك المعلومات وتتفتح لك الطرق. هذا لا يكون إلا بالممارسة ورياضة النفس، أن تروض النفس على هذا المسار. جرب، افتح أي كتاب، اقرأ منه صفحة واحدة ثم أغلق الكتاب. اليوم الثاني أو الثالث افتح الكتاب واقرأ صفحتين، صفحة ونص، شوف كم من الفوائد. لماذا تحرم نفسك من هذه الفوائد؟ من أين تأتي هذه الفوائد؟ هذا الطالب الذي يدرس الناس أو يعلم الناس من أين أتى بهذه الفوائد؟ من الكتب. فاقرأ هذا الكتاب أو استمع للشريط، استمع للشريط، استمع ربع شريط، استمع 10 دقائق اقفل، بعدها استمع ربع ساعة، بعدها ثلث ساعة، نصف ساعة، إلى أن تعود نفسك أن تكمل شريط. كملت شريط، عود نفسك أن تكمل شريط أو 3 أشهر في جلسة واحدة. بهذا تسمع كثير من الكتب وتقرأ كثير من الكتب، فإذا أصبحت القراءة ديدن الإنسان، أو سماع العلم ديدن الإنسان، يصبح ألذ وأطيب ما فيها هذه الحياة أن يقرأ كتاب أو أن يسمع شريط أو أن يكون جلسة في درس من الدروس. فإن بعض الطلبة يحضر في الدرس وتجده يتزحزح يتململ، نقول له اجلس 10 دقائق واذهب على الدرس الثاني، واجلس ربع ساعة، بعدها اجلس نصف ساعة، بعدها اكثر اكثر إلى ينتهي الدرس وتتعود عليه. فإذا عودت النفس على هذه الطريقة تصقل النفس وتسير في هذا المنهاج، وأنت تلزمها بمحبة هذا الشيء، تقول لها لا، ما في تلفاز ولا في انترنت ولا في كل هذه الأشياء. أيها الإخوة، انترنت يضيع الوقت، مضيع للوقت، التلفاز يضيع الوقت، الاستماع إلى القنوات وإلى بعض الأمور التي لا تتعلق بالعقيدة ولا تتعلق بما يفيد قلبك من الفهم لا خير فيها. فالإنسان يتعلق ويتشبث ويتمسك. إذا كنا نحرص على الأمور الدنيوية التي فيها تجلب لنا الخير ويكون فيها على ما يظن سعادة الإنسان، فينبغي لنا أن يعني أن نعتني ونهتم بالأمور التي تكون فيها النفع، فيها رضا الله أولا، وفيها السعادة وقوة القلب. وكل ما كان الإنسان أكثر علم وأكثر إقبال على الله عز وجل كان قوي القلب، لا يخاف، قوي القلب في كل شيء، لأنه جعل التوكل هذا عمدته في حياته، فيبذل الأسباب ويعلم أنها لن تخيب وأنها ستصيب، ويعلم دائما أنه مراقب لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه ولن يتركه. إذا كان الله عز وجل يرزق الكفرة والفسقة والمجرمين وأعداء الدين ويرزق هؤلاء من الملاحدة، فكيف لا يرزق هذا العبد الصالح؟ وإن لم يرزقه وضيق عليه وقتر عليه ثم أخذه الله عز وجل إلى الدار الآخرة صافيا من غير ذنوب، تمنى لو كان التقتير أشد والفقر أنكى والحاجة أشد تمناها العبد، لما يعلم من الجزاء والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه لا يفكر فيها العامي، وإنما تكون لطالب العلم. فالعناية بالتوحيد والعناية بأمور القلب والعناية بتفتيش النفس، يعتني طالب العلم أن يفتش نفسه. فتش نفسك، لماذا تطلب العلم؟ ولمن تطلب هذا العلم؟ وماذا تريد بطلبه؟ لأن الخطر عظيم والعذاب أليم، وأول من تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله هم أهل العلم، ليسوا أهل العلم على إطلاقه، أهل العلم الذين لم يريدوا العلم إلا لممارات السفهاء ولمجادلة العلماء، ولا يريدون به وجه الله والجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان ومرافقة العباد الصالحين، لا يريد بهذا، وإنما يريد تسفيه فلان والتجريح فلان والكلام عن فلان، هذا علم عبادة نتعبد الله عز وجل به، لا ينبغي لنا أن نستعمله إلا في عبادة الله عز وجل ونخشى الإطالة. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أيها الأبناء أيها الأخوان بصفة وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا يقذفه في قلوبنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. ونسأله عز وجل أن يجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وبين أيدينا نورا وبين ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، وأن يجعل لنا من فوقنا نورا وأن يجعل لنا نورا وأن ينور بصائرنا بهذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتمسكون به وأن يموتون عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الرياء والنفاق ومن كل خلق لا يرضاه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في موقع آخر إن شاء الله تعالى، وكل ذلك بمشيئته عز وجل.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: أنصار-السنة.